بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. قال الحافظ حجر رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن جارية بكرة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد وأبو داود بن ماجة وعلة بن إرسال. قال حسن الغير أخرجه أحمد وأبو داود بن ماجة من طريق جرير بن حازم عن أيوب عن أكرمة عن ابن عباس به، وقد حكم عليه جماعة من الحفاظ بالخطأ، وأن جريرا أخطأ في وصل هذا الحديث في وصل الحديث. والمحفوظ عن أيوب عن أكرمة مرسلا، قد رجح الإرسال أبو حاتم وأبو زرعة كما في العلل، وأبو داود في سننه والبيهقي في السنن وغيرهم. ويشهد هذا الحديث حديث بريدة أن فتاة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع بي خسيسته، فجعل الأمر إليها. قالت: قد أجزت ما صنع أبي، ولكن أردت أن تعلم النساء أن ليس للآباء من الأمر شيء. أخرجه ابن ماجه، وفي إسناده اختلاف، وقد رجح الدارقطني في العلل إرسالة، وهذا المرسل يصلح للتقوية. مرسل مع مرسل لا بأس، يحسن. نعم نعم كلاهما حسن. قال الحكم المستفاد من الحديث: استدل بهذا الحديث من قال إن المرأة إذا زوجت بغير إذنها، من قال إن المرأة إذا زوجت بغير إذنها أن نكاحها موقوف على إجازتها، وهو مذهب مالك وأحمد في رواية، وهو الصحيح لحديث الباب. قد تقدم ذكر الخلاف ودراسته في هذه المسألة تحت حديث كذا، صحيح أنه موقوف على إجازتها، فإن لم تجيزه فالزواج باطل. قال الحافظ رحمه الله عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما. رواه أحمد الأربعة، حسن الترمذي. قال ضعيف، ونخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي، كلهم رووه من طريق الحسن عن سمرة. ورواية الحسن عن سمرة ضعيفة، لأن الصحيح أنه ما سمع منه إلا حديث العقيقة، فهو منقطع ولم يخرج الحديث من ابن ماجه. والمقصود هنا الوليان يتأتى فيما إذا كان في طبقة واحدة كالأخوان والعمان وابناء العم، أو في حالة أخرى إذا أذن الأب وكل الأخ. يقول: إذا تقدم أحد فقد أذنت لك بتزويجها، ثم يزوج الأب والأخ. هذه حالة ثانية، توكيل مفتوح، بحيث أنه يحصل أنه يزوجها الاثنان. قال: مسألة الأحكام المستفادة من حديث: المسألة الأولى، إذا زوج المرأة وليان قد أذنت لكل واحد منهما. دل الحديث المتقدم على أنها للأول منهما، والحديث وإن كان ضعيفا شكل بالضم وإنما هو بالفتح، والحديث وإن كان ضعيفا إلا أن العمل عليه. فقد قال الترمذي رحمه الله عقب الحديث: لا نعلم بين أهل العلم خلافا في هذا. قلت: خالف مالك وعطاء فيما إذا كان الثاني قد دخل بها، فقال: هو أولى. وخالف عامة العلماء فقالوا: هي للأول مطلقة، لأن عقد الثاني صادف امرأة متزوجة فهو عقد باطل، والله أعلم. بلا شك أن هذا واضح، لأذنت للاثنين أن الأول أن الثاني وقع عقده على امرأة متزوجة إذا لم يعلم من الأول. هذا الذي بعدها استأتي. قال تنبيه: ذكر بعض العلماء أن الثاني إذا دخل بها فلها عليه مهر المثل وترد على الأول، ولا يحل له وطئها حتى تنقضي عدتها ممن وطئها. تقدم أن العدة هنا الاستبراء فقط، لأنه نكاحه ليس بصحيح، لم ينعقد نكاحه. المسألة الثانية، إذا جهل الأول منهما. قال جماعة من العلماء: يفسخ الحاكم النكاحين جميعا ثم تتزوج من شاءت منهما، وهو قول مالك وأحمد وأبي حنيفة. وعن أحمد رواية أخرى أنه يقرع بينهما، فمن خرجت له القرعة أمر صاحبه بالطلاق ثم يجدد العقد. هذا إذا كانت هي الأمر عندها واسع بهذا وبهذا. أما إذا كانت راغبة في أحدهما فهي فعلى القول الأول. وقال الثوري وأبو ثوري: يجبرهما السلطان على أن يطلق كل واحد منهما طلقة، فإن أبيا فرق بينهما. وهذا قريب من القول الأول، لأنه تعذر إمضاء العقد الصحيح فوجب إزالة الضرر بالتفريق. وقال الشافعي وابن المنذر: النكاح مفسوخ لأنه تعذر إمضاءه. وهذا لا يصح، لأن العقد الصحيح لا يبطل بمجرد تعذر تعيينه. أحدهما عقد صحيح لكننا لم نعلم عينه، ولكننا نتيقن أن أحدهما صحيح، فوجب إزالة العقدين حتى تزوج بأحدهما على بينه. وروي عن شريح عمر بن عبد العزيز محمد بن أبي سليمان أنها تخير، فأيهما اختارته فهو زوجها، وهذا ليس بصحيح، فإن أحدهما ليس بزوج لها، إلا أن يريد بقولهم أنها إذا اختارت أحدهما فرق الحاكم بينهما فرق الحاكم بينها وبين الآخر، ثم عقد للمختار نكاحها، فهذا حسن وعليه فهو راجع للقول الأول، يفسخ الحاكم النكاحين جميعا ثم تتزوج من شهد. والصحيح في هذه المسألة أنه يجب على المرأة الخروج من النكاحين ثم تختار من شهد فيعقد لها به، والخروج الأولى أن يكون بالفسخ حتى لا يضيع على الزوج طلقة بدون موجب للطلاق، تفسخ فسخا بأن تفتدي بما دفعوا كل واحد منهما تفتدي به، فيفسخ الحاكم على ذلك ثم تتزوج من شاءت منهما، فلا يضيع على الزوج طلقة بدون موجب. المسألة الثالثة: إذا ادعى كل واحد منهما أنه السابق بالعقد، قال: لا يقبل قول من ادعى ذلك إلا ببين عند أهل العلم، ولا يقبل إقرار المرأة لأحدهما عند الحنابلة. وأما الشافعية فيرون قبول إقرارها، ولا ظهر قول الحنابلة إلا أن تظهر بينة على ذلك. المسألة الرابعة: إذا وقع العقدان في وقت واحد، قال: هذه مسألة افتراضية يبعد وقوعها، يعني في وقت واحد يقول قبلت، هذا باطل. هذه مسألة افتراضية يبعد وقوعها، ولو فرض وقوع ذلك فالعقدان باطلان. الله أعلم. الثاني أحق بها، لكن إذا فسخت خالعته فيعقد لها بالثاني عقدا جديدا. تخرج من الأول بالخلع أو الطلاق، إذا رضي لنفسه أن يطلق طلق، لكن لا يلزم وما لها إلا أن تفتدي، ثم بعد ذلك يعقد لها بالثاني عقدا جديدا. قال عن جابر رضي الله عنه، قال الحافظ رحمه الله عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه أو أهله فهو عاهر. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه، وكذلك ابن حبان. قال المسألة الأحكام استفادة من حديث المسألة لها: هل يجوز للعبد أن ينكح بغير إذن سيده؟ قال: يحرم على العبد أن ينكح بغير إذن سيده، ولا يجوز له ذلك بالإجماع. طيب الحديث فهو ضعيف من طريق بن عقيل، عبد الله بن محمد بن عقيل تفرد بالحديث، الراجح ضعفه. قال: يحرم على عبد أن ينكح بغير إذن سيده، ولا يجوز له ذلك بالإجماع. نقله ابن المنذر وغيره: لأنه مملوك لغيره، وتصرفه بذلك تصرف في ملك الغير بغير إذن. المسألة الثانية: وهل يصح النكاح إذا تزوج بغير إذن؟ مذهب أحمد الشافعي عدم صحته، لأنه نكاح محرم. ومذهب مالك أبي حنيفة وأحمد في رواية أنه موقوف على إجازة سيده. قال أبو عبد الله: وفق الله، هذا القول أقرب، لأن في ذلك شبها بالمرأة التي تزوج بغير إذنها. وتقدم أن الراجح صحة النكاح بالإجازة، والله أعلم. يعني إذا أجازه صح وإذا لم يجزه بطل النكاح. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. متفق عليه. قال: المسائل والأحكام المستفادة من حديث المسألة الأولى: تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها في الزواج. دل حديث الباب على تحريم ذلك. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: قال ابن منذر: أجمع أهل العلم على القول به، وليس فيه بحمد الله اختلاف، إلا أن بعض أهل البدع ممن لا تعد مخالفته خلافا، وهم الرافضة والخوارج لم يحرموا ذلك ولم يقولوا بالسنة الثابتة. عندكم عنه عندنا كلنا نصراها جار. لم يقولوا بالسنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عنه صلى الله عليه وسلم. نفعل تحت خط نتأكد من المغني. عنه صلى الله عليه وسلم أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله: ثم لا فرق بين الخالة والعمة حقيقة أو مجازا، كعمات آبائها وخالاتهن وعمات أمهاتها وخالاتهن، وإن علت درجتهن من نسب كان ذلك أو من رضاع. إذن يحرم الجمع بين المرأة وبين خالتها أخت أمها أو خالتها أخت جدتها، عمتها أخت أبيها أو عمتها أخت جدها، كعمات آبائها وخالاتهم وعمات أمهاتها وخالاتهن، وإن علت درجتهن من نسب كان ذلك أو من رضاع. فكل شخصين وكذلك بين المرأة وبين عمتها من الرضاع أو خالتها من الرضاع، فكل شخصين لا يجوز لأحدهما أن يتزوج الآخر لو كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى لأجل القرابة، لا يجوز الجمع بينهما لتأدية ذلك إلى قطيعة الرحم القريبة، لما في الطباع من التنافس والغيرة بين الضرائر. ولا يجوز الجمع بين المرأة وأمها في العقد ما ذكرناه، ولأن الأم إلى ابنتها أقرب من الأختين، فإذا لم يجمع بين الأختين فالمرأة وبنتها أولى، ولأنه إذا عقد بالأم حرمت البنت. نعم، إذا عقد بالبنت حرمت الأم بمجرد العقد. قال: الجمع بين المرأة وبنت عمها أو بنت خالها، ذكر أهل العلم أن ذلك جائز، وأكثرهم على أنه لا كراهة في ذلك، لقوله تعالى: وحل لكم ما وراء ذلكم. وكره ذلك جابر بن زيد وعطاء والحسن وسعيد بن عبد العزيز وأحمد في رواية وجود القطيعة بينهما وهما ذوى رحم، والقول هو الأظهر والله أعلم. يجمع بين المرأة وبنت عمها أو بنت خالها. يا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.